وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة التي كانت بأيدينا ذكرنا تشتمل على حكمين. الحكم الأول وأن الحاج إذا أوكل غيره بالذبح عنه وشك أن الوكيل هل ذبح أو لا حتى يحلق مثلا أو يأتي بالأعمال الأخرى، فما هو حكمه؟ هذا كان بالنسبة لمن إلى الحكم الأول. وبالنسبة إلى الحكم الثاني هو أنه لو فقال قدس سره، بالنسبة إلى هذا الحكم الأول قال قدس سره أنه يبني على العدل إذا شك، وقلنا الوجه في ذلك واضح وهو التمسك بالاستصحاب الموضوعي، يعني استصحاب عدم تحقق الذبح، نشك هل تحقق أو لا استصحب العدم. هذا ما ذكرناه سابقا. مضافا، هذا ما صار التكملة، مضافا إلى أنه قد يتمسك بإصالة الاشتغال، فإنه في موارد الشك في وقوع الفعل كما يمكن التمسك بالاستصحاب يمكن التمسك بقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، بمعنى أنه الشك لا يكفي في فراغ الذمة، فإنها اشتغلت بمن اشتغلت بالذات، فإذا شككت هل هذا ذبح أو لا حتى تفرق ذمتي، فيمكن التمسك بإصالة الاشتغال إضافة إلى الاستصحاب، فكل واحد منهما قابل للجريان في حد نفسه، وعادة هو في مجموع موارد كلاهما قابل للجريان. جيد، هذا بالنسبة لمن إلى الحكم الأول. وأما بالنسبة إلى الحكم الثاني فقد ذكر قدس سره أنه لو كان الوكيل ثقته وأخبر بأني قد ذبحت اكتفي بذلك، هذا الحكم الثاني. وهنا تساؤلان، الأول هل المدار على وثاقة الوكيل فمجرد كونه ثقة يكفي في حجية أخباره، أو أن المدار في الحجية هو الوثوق بمعنى الاطمئنان، ولا يكفي مجرد كون المخبر ثقة، أو أنه لا يكفي ذلك أبدا، لا هذا ولا ذاك؟ هذا بالنسبة إلى التساؤل الأول. وأما بالنسبة إلى التساؤل الثاني وهو أنه هل كون المخبر ثقة شيء لازم أو يكفي إخباره ولو لم يكن ثقة ولم يحصل الوثوق، وذلك لبعض البيانات التي نذكرها. أما بالنسبة إلى التساهل الأول فالمورد كما نعرف من الموضوعات، لأن تحقق الذبح، لأن الذبح موضوع من الموضوعات، وقد وقع الكلام بين الأعلام في أن خبر الثقة هل هو حجة في خصوص باب الأحكام أو يعم حتى الموضوعات. قد ينسب إلى بعض أن الحجة هو خبر الثقة في باب الأحكام، وأما في باب الموضوعات فنحتاج إلى البينة، بمعنى شاهدين اثنين عادلين ولا يكفي واحد. ولكن جواب ذلك واضح، حيث يقال إن المدرك للحجية حجية خبر الثقة لو كان هو النصوص الشرعية فربما يقال إنها مختصة بمن؟ بباب الأحكام، من قبيل العمري وابنه ثقتان فما أديا فعني يؤديان. ومن الواضح أن الذي يؤدى عن الإمام هو هو الأحكام دون الموضوعات. إنه من هذه الجهة وغيرها قد يشكك في حجية خبر الثقة في باب الموضوعات، لو كان المدرك إيش؟ هو النصوص الشرعية. أما إذا كان يوجد مدرك آخر وهو السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة، فمن الواضح أن السيرة المذكورة لا تختص بباب الأحكام، بل هي جارية في باب الموضوعات أيضا، والعقلاء ببابك، أصلا ما يحتاج ببابك، أنت بوجدانك أنت من أحد العقلاء، كما تعمل بسجيتك العقلائية بخبر الثقة في باب الأحكام تعمل به في باب الموضوع. من هذه الناحية لا، فإذا هذا تشكيك لا داعي إليه، وبعد أن ثبت الحجية في باب الموضوعات حينئذ نقول هل الحجة خبر الثقة وإن لم يحصل وثوق، أو أن المدار على حصول الوثوق إما مع اعتبار الوثاقة أو من دون حاجة إليها؟ فإنه قد يقال إذا كان المدار على الوثوق والاطمئنان لا حاجة أنا دافع علما إلى وثاقة الراوي، بل حتى لو كان مشهولا فيكفي الوثوق. والمسألة من هذه الناحية محل خلاف، فذهب السيد الخوئي والسيد الشهيد قدس سرهما إلى حجية خبر الثقة في باب الموضوعات من دون قيد من دون قيد الوثوق. يعني ما دام المخبر ثقة يكفي حينئذ للتفجير. ومن هنا كتبوا في رسائلهم العملية أنه يكفي لإثبات الاجتهاد أو الأعلمية أو دخول الوقت أو كرية الماء أو ما شاكل ذلك من الموضوعات. الثقة الواحد خبر الثقة مدار علامة على خبر الثقة من دون إضافة. وفي المقابل يوجد رأي آخر يقول على أنه لا بد من حصول الوثوق بتقرير أن العقلاء لا نجزم أنهم يعملون بخبر الثقة بما هو ثقة وإن لم يحصل وثوق. فأنت إذا جاءك شخص وأخبرك أن الشيخ قال غدا لا يوجد درس، إذا لم يحصل فإذا لم يحصل لك وثوق وتشكيك لا تعتمد عليه. فيمكن أن نقال العقلاء يعتمدون على خبر الثقة فيما إذا حصل وثوق. إذا قلت وثوق إما مع وثاقة الراوي أو من دوني فهي قضية مال ثاني، وحينئذ المسألة من هذه الناحية تدفع علما بعد تدفع وجدانك. هاي بعد قضية مو قابلة علما، اتصل نظرك واحد من العقلاء بعد، فحينئذ شنو بنظرك أن العقلاء واقعا هكذا يعملون بخبر الثقة بما هو ثقة وإن لم يكن هناك وثوق أو لا؟ المدار عندهم هو الوثوق، ولأجل أن السيد الماتن يبني على كفاية الوثاقة وثاقة الراوي قال الماتن قال بأنه إذا كان الوكيل شنو ثقتان لم يقل ولم يقل حصل وحصل من كلامه الوثوق، لا إذا كان ثقتان يكفي. وليس ذلك ببعيد، يعني السيرة أنا أم أشوف إذا كان خبر ثقة موجود فيعملون به. بس إنت هاي المسألة إنت على أي حال راجع وجدانك ولاحظ شنو القضية كيف من هذه الناحية، والمجال مفتوح لك. جيد، هذا من ناحية الحكم، هذا من حيث التساؤل الأول. والتساؤل الثاني، وأما بالنسبة إلى التساؤل الثاني فقد يقال إننا لا نحتاج إلى الوثوق ولا الوثاقة، بل يكفي إخبار الوكيل بمجرده، وذلك لأحد بيانين. البيان الأول التمسك بقاعدة إخبار صاحب اليد، فإن صاحب اليد إذا أخبر بشيء يرتبط بما تحت يده بأن قال هذا نجس، مثل دخلنا دار شخص وقال هذا نجس طبيعي ما كان وسواسي، إذا وسواسي يقول له وخر ما لك شغل، لا إذا لم يكن وسواسي إنسانا اعتيادي قال هذا نجس، حينئذ شنو ناخذ بقولي وما ناخذ بقولي. وهكذا إذا أخبر ماذا بكل شيء يرتبط بحوزته وبما تحت يده، وهذا ما يعبر عنه بإخبار صاحب اليد. وقالوا إنه حجة، والمدرك في ذلك ليس آية ولا رواية خلا أقول، وإنما المدرك هي السيرة، سيرة المتشرعة والعقلاء على ذلك. وقالوا هنا طيب علي انت ما ادري تقبلها وما تقبلها. قال بان صاحب اليد لا يلزم ان يكون ثقه، فانه اذا اخبر هذا المكان نجس يقل بقوله من دون حاجة إلى أن يكون ثقة، فإنه لو كان ثقة فاليد لا نحتاج إليها، ويكفي كون ماذا ثقة. فنحن حينما نقول اليد كافية فلابد أن تكون بما هي يد بقطع النظر عن الوثائق. ولذلك لم يشترطوا كلا كلا كلهم ما اشترطوا او الراي المعروف هذا، بس ما اقدر اجزم وانسب الى الجميع انهم هذا رايهم. على اي حال لم يشترط راي المعروف، لم يشترطوا في صاحب اليد اذا اخبر عما في يده لا يشترط ان يكون ثقه. بناء على هذا لو قبلنا هذا سأنت قد مرة تريد تشكك في هذا، تقول أول الكلام السيرة تعتمد على إخبار صاحب اليد وإن لم يكن ثقة. لا، سأفترض قبلنا هذه، افترض قبلنا هذه الفتوى، كالسيد القوي هو أخو يقبل هذه الفتوى أن صاحب اليد إذا أخبر ثقة، فحينئذ لماذا لا نقول إن مقامنا مصداق بهذا المورد لإخوان صاحب اليد؟ فإذا على هذا الأساس يكون إخباره حجة بلا داعي إلى إثبات كونه يعني المخبر ثقة. هكذا قد يبين المطلب لإثبات عدم اعتبار الوثائق أو الوثوق. وجوابه إن الموعد ليس من صاحب اليد وإخبار صاحب اليد، بل أنا جعلته وكيلا في أن يذبح عني، ومجرد طلب أن يذبح نيابة عني لا يعني أنه صار ماذا صاحب يد، وهو يخبر عما تحته يده. فإن السيرة جرت إذا فرض أن الشخص كان الشيء تحت يده فترتان كالفرش في داره فإخباره يكون حج. أما أنه أقول له اذبح عني بمجرد طلب الذبح منه أن يذبح عني، هذا لا يعني أنه صار صاحب يد في هذا المولد حتى يصدق ولو لم يكن ثقة. إذن المورد ليس من موارد إخبار صاحب اليد. جيد، هذا بالنسبة إلى البيان الأول. البيان الثاني أن يقال سلمنا إن المورد ليس من إخبار صاحب اليد، إذ بمجرد طلب أن يذبح عني لا يستلزم أن يصير شنو صاحب يده. ولكن لما لا نطبق قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به؟ هذه قاعدة هم احنا سامعين بها إن شاء الله تعالى، والمقصود منها أن الشخص إذا كان له حق في شيء فأن يطلق زوجته، فإن الطلاق حق علما للزوج، فهو مالك للطلاق. بمعنى ملكية هنا بمعنى ماذا؟ حق الطلاق، ملكية مو ذات المعنى. فحينئذ لو أقر بالطلاق وأخبر به كان كلامه وإخباره حجة. ولذلك قالوا الزوج متى ما قال إني قد طلقت زوجتي يصدق في ذلك لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به. طبيعي إذا سوينا لنا مؤتمر إن شاء الله للمصطلحات العلمية هذا المصطلح ما تشوينا نبدله إلى أنواع تعبير به من ملك شيئا، هاي ملك يكون نبدلها من كان له الحق في شيء، ملك الإقرار به يعني كان شنو مصدقا نبدلها ملك إقرار شنو، وإنما نقول له شنو كان مصدقا في إقراره، فيكون نبدل المصطلح. شلون نبدله ما أدري، هذا يحتاج شنو أشخاص حينئذ يجلسون ويفكرون كيف، بس هذا التعبير على أي حال شنو نتعاطف. مدرك هذه القاعدة ما هي منين هاي القاعدة؟ قاعدة شغل كبر ربنانة هذه، مش شنو مدرك هذه؟ أكو آية أكو رواية، لا آية ولا رواية، شنو المدرك؟ هم السيرة، هم السيرة جارية على من؟ على تبين هذه السيرة شكيت مهمة تكون مع الأسف الشديد السيرة ما مسلطين الأضواء عليها في علم الأصول، مع أنه صرنا في زمان نستند إلى السيرة في قضايا كثيرة على أي حال. فالمقصود بعد ما سلمنا هذه القاعدة شيء للسيرة أو لشيء آخر، بعد ما كانت هذه القاعدة مسلمة نأتي إلى المقام ونقول هذا الشخص الذي وكلته في الطلاق، وكلته في الذبح، هو قد ملك الذبح يعني كان له الحق في أن يذبح عني، فإذا أخبر بأني ذبحته يكون حينئذ مصدق لا حاجة إلى اشتراطي أن يكون ثقة، كما لو أخبر الزوج بأني قد طلقت زوجتي ولا يلزم أن يكون الزوج شنو ثقة في إخباره، بل يصدق وإن لم يكن ثقة. وهكذا لو وكل الزوج غيره في طلاق الزوج والوكيل أخبر بأني أجريت الطلاق يصدق وإن لم يكن شنو ثقة، فتعال في مقامنا قل ذلك، قل ما دام نحن قد وكلنا هذا الشخص في الذبح فحينئذ إذا قال ذبحت يصدق في ذلك وإن لم يكن ثقة لهذه القاعدة، قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به. وش اشكال وش بيان ضريب جيد لماذا لا نتمسك به وننفي اعتبار الوثاقة في الوكيل؟ والجواب إن هذه القاعدة وإن كانت ثابتة في السيرة ولكن هي ثابتة في مورد لا يوجد فيه اشتغال الذمة، ففي مسألة الطلاق مثلا لم تشتغل ذمة الزوج بمن في الطلاق، فإنه ليس بواجب عليه بل هو من أرغب الحلال إلى الله عز وجل. وهكذا الوكيل في الطلاق هو لم تشتغل ذمته ولا ذمة الزوج بالطلاق، فاشتغال لا يوجد هنا، نسلم أن السيرة منعقدة أعلاما على قبول قول الشخص وإن لم يكن ثقة. أما إذا فرض أنه كان يوجد في المورد اشتغال الذمة كما هو الحال في مقامه، فإن المفروض أن ذمة الحاج قد اشتغلت بالذبح، فهل في مثل هذه الحالة جرت هذه القاعدة من قبل العقلاء ويتمسكون بها في مثل هذا المورد الذي يوجد فيه اشتغال الذمة؟ إن ذلك شيء مشكوك ويكفينا الشاك باعتبار أن هذا دليل لب السيرة فيقتصر على القدر المتيقن وهو حالة عدم وجود اشتغال الذمة. أما في حالة اشتغال الذمة فلا بد من ثبوت الفراغ بحجة شرعية من قبيل كون الشخص ثقة أو من قبيل الوثوق أو ما شاكل ذلك. إذن على هذا الأساس يلزم في الوكيل الذي أخبر بالذبح يلزم أن يكون ثقة لعدم جريان تلك القاعدة، يعني قاعدة إخبار صاحب اليد، ولا هذه القاعدة، يعني قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به لما أوضحناه. بهذا ننتهي من مسألتنا هذه، ولكن قبل أن أنتقل إلى المسألة الأخرى أود أن أشير إلى قضية فنية، وهي أنه بعد قليل سوف يأتي إن شاء الله أن الذبح لا تلزم فيه المباشر بل يجوز فيه التوكيد. ثالث مسألة بعد، يعني مو هاي المسألة اللي راح تجينا وراها، يعني مسألة بعبارة أخرى شنو 399. احنا الآن في مسألة 97، فإذا على هذا الأساس في تلك المسألة 399 يأتينا أن المباشرة ليست واجبا ويجوز الإيكال. كان من المناسب هذه المسألة تؤخر عن هذه المسألة ويؤتى بها. حقيقة هي حلوة ومو حلوة، ليش تقشر مسائلنا هيك شيء؟ يعني كل وحدة في المكان غوصة من دوني، واحنا هم ترى اقول لك تعودنا على الغوصه، اللي يتعود على الغوصه ما يلتفت، هذا ما اقل اقول لك ما يلتفت الى هذه القضايا الفنيه لانه هو عاش هذه القضيه. من الذي يلتفت؟ ذاك الشخص الذي يجي يستوى يريد يقرا ويريد يقول شنو ما شجاع مشترك الى على اي حال. فقصدي هذه لو كان تؤقت هي قضيه فنيه بس فشيء جميل. زين، هذه انتهت المسألة، مسألة 398 بسيطة هذه ما بها شيء. يقول ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا يعتبر فيما يذبح كفارة وإن كان الأحوط اعتبارها فيه. جيد، مضمون هذه المسألة واضح، وحاصله إننا اشترطنا في الهادي في باب الحاج اشترطنا شرائط، منها السلامة من العيوب والسن المعين والسمن دون الغزال إلى آخره الرحمن. والسؤال، هذه الشرائط هل تأتي في باب الكفارات؟ وهذه مسألة ابتدائية. الشخص الذي عليه كفارة تضليل مثلا هل يلزم في الهدي في الحيوان الذي يذبحه أن يكون واجبا لهذه الشرائط؟ والجواب بالنفي، يكفي أن يصدق عليه عنوان ماذا؟ شات أو عنوان بقرة، سواء كان سمين هزيل عمره ما أدري ايش قد كله قليل أعرج عدل يمشي عيونه ما أدري شلون كله ما يحفل. والوجه في ذلك أمران أو أمر واحد، والوجه في ذلك أنه إن كان يوجد إطلاق في دليل الكفار الذي يقول من ضلل مثلا عليه شاة أو عليه دم اما ان يكون الطاف موجود او لا، واحد من اثنين. فان كان هناك اطلاق فالاطلاق هو ينفي اعتبار هذه الشرائع، فان هذه الشرائع ثبتت في باب الهج، اما في باب الكفارات فتنشط اطلاق الفرس. واذا فرض انه لم يوجد اطلاق لسبب واخر كفانا التمسك بأصل البراء. فنحن نجزم بأن ذمتنا قد اشتغلت بشاة أو بدهر، وأما الشاة المقيدة بأن تكون سمينة أو يكون عمرها كذا كذا كذا، هذا مشكوك، لا نجزم باشتغال الذمة به، فننفي ذلك بأصل براءة. إذن أمامنا طريقان، إما الإطلاق إذا كان موجودا وهو يكفينا بعد، ما نحتاج من إلى أصل براءة، وإذا كان مفقودا أمكننا أن نتمسك بأصل براءة. هذه السلام بحمد الله عز وجل انتهت. نعم احتاط قدس سره، احتاط قدس سره باستحبابه بوجود الشرائع، أنه إذا كان أحفظ الاستحباب أنه ولا أدري هل يوجد منشأ للحاجة إلى هذا الاحتياط ولو استحبابي، وبعد الإطلاق وبعد إلا اللهم إذا أكون مخالف في المسألة، إذا أكون مخالف في المسألة لأجل المخالف فرب شوي نحتاط ولا استحباب، أما إذا مخالف ما موجود في المسألة إذا الاحتياط ليش نعبر نفسنا على آل كلمة أحوط 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 أحوط. اللهم صل على محمد وآل محمد.